التي حرم الله إلا بالحق عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وما أسألكم عن الصغيرة وما أركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا رواه مسلم. ولهما عن المقداد قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قالها. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال أفلا شققت عن قلبه. ولمسلم رحمه الله أنه قال يا رسول الله استغفر لي. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. باب تكفير السواد في الفتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله قتلها من كبائر الذنوب، بل ذهب ابن عباس إلى أن من قتل نفسا محرمة لا توبة له وأن الله لا يقبل منه التوبة لشدة إثم قتل النفس، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، فيجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر، كما سيأتي أن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه سعة من دينه يرجو الله ويرجو الجنة ما لم يصر دما حراما، فإن هذا الوزر يضيق عليه ويأتي على حسناته حتى يصبح في حرج وعلى خطر من دخول النار. والمؤلف ذكر جملة من الأحاديث، وهناك بعض الآيات التي تدل على خطر وتحريم قتل النفس التي حرم الله، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله اعتمد فيما ذكره من الكبائر على كتاب الترغيب والترهيب للمنذرين. إلى الآن لم يمر بي حديث أو أثر إلا وهو في الترغيب للمنذرين، وكتاب عظيم اعتنى به العلماء قديما وحديثا، من اعتنى به من علماء العصر الشيخ المحدث الألباني رحمه الله، وهو من آخر كتبه حتى إنه مات رحمه الله والكتاب في المطبعة لم يخرج بعد أو ما وزع إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، واعتنى بتصحيح الأحاديث الصحيحة وتضعيف الضعيف، ومرجع الحقيقة، وينبغي لطالب العلم يهتم به هذا الكتاب، يعني لو أن طالب العلم يقرأ على جماعة المسجد ويجعل درس لإخوانه كتاب عظيم قد حوى على الحديث التي في رياض الصالحين وزيادة، لأنه يقع في 4 مجلدات. كتاب عظيم حوى الكثير من نصوص السنة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله قد اعتمد على هذا الكتاب، وهذا ليس عيبا ولا نقصا، من المراجع العظيمة، لأنه أورد فيه ما يتعلق بالترغيب والترهيب. الترهيب هو ما يتعلق بالكبائر، يرهب من كذا يعني يخوف منه. فالحاصل أن هناك بعض النصوص كقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن منذري ما كان يريد الآيات إلا في النادر، بخلاف النووي. النووي رحمه الله في رياض الصالحين كان يبتدئ بذكر الآيات في الموضوع ثم يرجفه بذكر نصوص السنة. لا، المنذري اعتنى بالسنة فقط ولم يرد نصوص الآيات، ومن ذلك لم يرد هذه الآية في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني ما أسأل عن أشياء صغيرة كما سألوا عن دم البعوض. جاء ابن عمر وسألوا قالوا: ما حكم دم البعوض؟ حكم من قتل بعوضا، فعنهم قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسألكم عن الصغيرة، الأشياء الصغيرة تسألون تكثرون السؤال عنها، وما أركبكم الكبيرة، كبائر الذنوب العظيمة تركبونها ولا تسألون عنها. والمفروض العكس، إنسان يتباعد عن الكبيرة ويسأل عنها حتى يعرفها، وكذلك الصغيرة لكن شأنها أهون من الكبيرة. قال: سمعت أبي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. هذه إشارة إلى أن المراد بنجد أنها العراق. هذا جاء صحيحا في الحديث الصحيحة، ومنها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، تفسير عبد الله بن عمر أن المراد بنجد المشرق، المراد به العراق. هذا فيه رد على الذين يقولون إن قرن الشيطان هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه خرج في نجد. قد ألف بعض علماء الحديث في الهند رسالة قيمة في إبطال هذه المقولة والرد عليها من نصوص الكتاب والسنة، وهذا من الحديث التي ردوا عليها. مراد بنجد قرن الشيطان، مراد به العراق وليس في نجد الدنيا، لأن كل نجد يطلق على ما ارتفع من الأرض، كما يطلق على تهامة، تهامة على كل ما انخفض من الأرض. فالحاصل أنه قال: إن الفتنة تجيء منها هنا، وهو بيده نحو المشرق. المشرق طبعا من المدينة، الكلام في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ففي مشرق المدينة، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني هذا يعرف بهم ويبين أنهم أهل الفتنة وأن الفتنة عندهم، هذا من الفتنة. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يتقاتلون، يقتل بعضكم بعضا، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، وكزه موسى، ما ظن أنه يموت لكنه مات، وأنه قبطي كافر تسلط. ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. بين أنه لما قتل هذه النفس حصل له من الغم والفتنة الشيء العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك، تاب عليه، وموسى اعترف أنه كان من الظالمين في قتل هذه النفس. حاصل أنه إذا كان هذا حصل لموسى في قتل هذه النفس الكافرة فكيف بقتل النفس المؤمنة؟ وقاتلها ليس بنبي وإنما من أمة الناس، ويقتل نفس المؤمنة مسلمة شأنها أعظم وأخطر. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ويدل على تحريم قتل النفس المؤمنة. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن المقداد، قلت يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، وكافر يقاتل المسلم فقتل، قطع يد المسلم، ضربه بالسيف سبق المسلم فقطع يد المسلم، ثم لاذ بشجرة، يعني لاذ احتمى واعتصم بشجرة فرارا من المسلم، فقال أسلمت لله. يعني بعدما قطع يد المسلم لاذ بالشجرة ثم قال أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله. أقتله؟ ظهر أمر كذاب، ما قال لا إله إلا بعد أن قطع يد المسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ظاهر أمره. لكن ماذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. يعني معنى هذا الحديث كما قال الخطابي، قال معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين. يعني إن قتلته فإنك بمنزلته، لأنه قبل أن يسلم كان حلال الدم، فإن قتلته أيها المسلم صرت مثله حلال الدم بموجب القصاص، النفس بالنفس، لأنك قتلت نفسا مسلمة، وهو صار بمنزلتك قبل أن يقول، وهو صار بمنزلتك، يعني صار رجلا معصوم الدم، عصم دمه لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد الله، فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. فالحصل أن هذا يدل على فضل لا إله إلا الله، ويدل أيضا على خطر قتل النفس المسلمة المؤمنة، فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر. ثم قال ولهما عن أسامة بن زيد، بخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، فخذ من قبيلة جهينة لم يدخلوا في الإسلام ذلك الوقت، فصبحنا القوم على مياههم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. جاء في بعض الروايات أنه قال وكان في القوم رجل لا يريد قتل أحد منا إلا قتله، يعني رجل متميز في قومه لا يعمد إلى أحد من المسلمين إلا قطع رقبته، فغاضهم هذا الرجل الذي قتل المسلمين، قتل الصحابة، فلما رأوا فعله عمدوا إليه، قالوا نقتل هذا الرجل ونتخلص من شره. قال فلما غشينا أدركوا رهقوا بالسيف، قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. لأن هذا ظاهر الأمر، يعني النظر المجرد، يعني ما قلت لا إله إلا الله إلا بعد أن علوك بالسيف أو بالرمح، هذا ظاهر أمره، أنه ما قال لا إله إلا الله إلا متعوذا، هذا الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في رواية قال هل شققت عن قلبه؟ تعرف قالها متعوذا كاذبا أو صادقا؟ هذه فضل لا إله إلا الله وأنها تعصم الدم، وهي أيضا خطر قتل النفس. هذا الرجل الذي فعل ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم أغلب على أسامة بن زيد بسبب قتله، ولهذا قال فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يكررها عليه. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا؟ حتى لا تكون هذه الفعلة في صحيفة أعماله بعد الإسلام. لكن لو كانت في صحيفة أعماله قبل الكفر ثم تاب من الكفر، التوبة تجب ما قبله. هذا دليل على فهم أسامة لخطر قتل النفس التي حرم الله. قالوا في رواية: أفلا شققت عن قلبه؟ ولمسلم أنه قال: يا رسول الله، أسامة قال: يا رسول الله، استغفر لي من فعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فضل لا إله الله وعظم شأنها وأنها تحج عن صاحبها. قال: وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره، لا تفي بوزر القتل. ضيق الحسنات مقابل هذا الذنب العظيم. ثم قال المؤلف: باب تكثير السواد بالفتن. يعني هذه النصوص التي مرت معنا كلها في تحريم قتل النفس المؤمنة، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على كل مسلم أن يتجنب ذلك. ثم قال: باب تكثير السواد والفتن. السواد المراد به سواد الجماعة، تكثير السواد يعني سواد القوم أي جماعتهم، أنهم إذا كثر اجتماعهم مع بعض صار سوادا وجماعة كثيرة. أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. من حمل علينا السلاح، مجرد أنه يحمل السلاح ولو لم يقتل، لكنه يكثر سواد أعداء المؤمنين، يقف في صفهم أو يحمل السلاح معهم ولو لم يباشر القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. لماذا؟ لأنه يكثر سواد أعداء المؤمنين، يكون في صفهم ولو لم يباشر القتل. ومن غشنا فليس منا، كذلك من غش المسلمين فليس منهم. ومراد هنا ليس منا يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان، وليس المراد أنه يكفر بذلك بحمل السلاح أو بالغش، فإن هذه من كبائر الذنوب ولا يكفر بها العبد. قالوا في البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه قطع على أهل المدينة بعث. البعث هو الجيش. وقد ذكر حافظ بن حجر وغيره أن هذا كان في زمن عبد الله بن الزبير حينما كان أميرا على مكة، أنه أمر واليه في المدينة على أمره أن يسير جيشا ويخرج فيه من أهل المدينة أقوام لقتال أهل الشام، لقتال أهل الشام. وقال وجاء عند الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا الوفد أو هذا الجيش اقتطع لقتال أهل اليمن. يحتاج الحقيقة يعني تحرير، يعني على ماذا اعتمد الحافظ بن حجر والشراح أنه بعث للشام؟ هل هو على المعلومات العامة لأجل ما هو معروف ما حصل بين ابن الزبير وأهل الشام الذي انتهى بمقتل ابن الزبير على يد الحجاج، أم أنه ورد في ذلك نص؟ لكن النص الذي وقفت عليه أنه جيش اقتطع لقتال أو لأجل أن يذهب إلى اليمن. فالحاصل المهم أنه المهم الثمرة التي قالها عكرمة. قال محمد بن عبد الرحمن: فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، وقال أخبرني يعني نهاني قال لا لا تذهب مع هذا الجيش، لا تشارك، لا تكون أحد المشاركين، تكثر سوادهم. قال حدثني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين لم يهاجروا هم يستطيعون الهجرة، مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنهم كثروا سواد المشركين مع أنهم ليسوا مشركين، هم من المسلمين، ولكن بقاؤهم مع المشركين وتكثيرهم لسواد المشركين كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنهم كفروا بذلك، لكن الحاصل محل الشاهد أنه يجب على المسلم أن يحذر من تكثير سواد أهل الشر، خاصة عندما تقع دائما وأبدا، وبالخصوص عندما تقع الفتن، فلا ينضم إليهم ولا يكثر سوادهم ولا يكون في صفهم. فمن خرج مع جيش يقاتل أحد المسلمين فهو من هذا الباب، إلا إذا كانت الطائفة باغية واضح بغيها. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع، هذا الحديث مر معنا في صحيح مسلم، قوله ولكن من رضي وتابع يعني من رضي بفعل القوم وتابعهم، أدل أنه تابعهم، رضي وتابعهم يعني كان معهم راضي تابعهم على ما يفعلون، هذا يكثر سوادهم. لا يجوز ذلك، يعني من رضي للشر معصية كثر سوادهم فهو على خطر عظيم. هكذا يجب على المسلم أن يتباعد من أهل الشر ولا يكون في صفهم وفي مجموعتهم ولو كانوا من أقاربه، لا يكثر سواد أهل الشر ضد أهل الإيمان. قال باب ذكر العقوق، مر معنا أن العقوق هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. العقوق يشمل صدور كل ما يتأذى به الوالد من ولده سواء كان بالقول أو بالفعل. قال وقول الله تعالى نشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله جل وعلا قارن بين شكره وشكر الوالدين، قارن بين طاعته وطاعة الوالدين، وكل ذلك لفضل الوالدين ولعظم حقهما ولخطر عقوقهما. وقوله أن اشكر لي ولوالديك، قال الطبري وعهدنا إليه يعني إلى الإنسان أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك، يعني واشكر لوالديك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالج من المشقة حتى استحكمت قواك وصرت قويا. فالحاصل أن فيه أن الواجب أن يشكر الإنسان لوالديه إحسانهما إليه ويبر بهما، وأما عقوقهما فهو مضاد لذلك، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، يعني أريد أن أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال حي هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم. فضل الإحسان للوالدين، وهذا يفهم منه أيضا تعظيم عقوقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإحسان إليهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، فدل على أن التعرض لهما بالأذى والعقوق أنه من أشد الذنوب وأكبر الكبائر. ثم قال: وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. أردت الغزو الجهاد في سبيل الله وجئت أستشيرك في هذا الأمر. فقال: هل لك من أم؟ قلت: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم. ارجع إلى أمك فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، هذا هو الثابت. وأما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات المشهور بين الناس بهذا اللفظ لا يصح، لكن معناه صحيح، لأنه قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. المعنى صحيح لكن بهذا اللفظ لا، ما صح. ففيه بيان فضل البر بالوالدين ويدل على تحريم العقوق معهما ومع الوالدة خاصة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ حسن صحبتي ومصاحبتي وعشرتي ومعاشرتي، أنا أصحبه صحبة حسنة. فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه. في فضل الأم والإحسان إليها وأنها تقدم على الأب في الإحسان إليه إذا تعارضت الحقوق، أما إذا أمكن الجمع بينهما فهو الأولى، ولكن حقها ألزم. ولهذا يفتي أهل العلم أن من أراد أن يحج على والديه يقولون يبدأ بأمه قبل أبيه، لأن حقها ألزم عليه. ثم قال: والبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد مر الحديث معنا، وجه الشاهد من قوله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، عقوقهم من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك ونحمد الله على نعمة الوالدين أو أحدهما. من لا يزال هذا الباب موجودا عنده فليلزمه وليحرص عليه، ليحذر من أن يغلق الباب فإنه سيغلق ولا بد. كم من أناس يتمنون هذا لكن فاتهم الأوان كما يقال. فأنت يا من من الله عليك بوجود الوالدين أو أحدهما، إلزم، هما بابان من أبواب الجنة، احرص على هذه النعمة قبل أن تفقدها وتتمناها تمني تصبح خبرا بعد عين. ثم قال المؤلف: باب ذكر القطيعة. المراد قطيعة الرحم. قال: وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا في المثل، الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم ذكر أن الناس قسمان: قسم يؤمنون بذلك يسلمون ويهتدون، وقسم يضلون به. وماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد بضرب المثل في البعوض؟ فقال الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. عهد الله ذمته وميثاقه، من بعد ميثاقهم بعدما وثق وأكد في حقهم تأكيدا شديدا. وذكر من صفاتهم قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذا يشمل كل ما يقطعونه، ويقطعون كل ما لم يقوم بوصله مما أمرهم الله به، ويدخل في ذلك قطيعة الأرحام. الله أمرهم بصلة الأرحام فهم يقطعون الأرحام ولا يصلونها، فدل على تحريم قطيعة الرحم وأنه من صفات المنافقين. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن جبير مطعم مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم. البخاري ليس عنده رحم، وإنما عنده لا يدخل الجنة قاطع، لكن قال سفيان رحم، لكن عنده مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد بالترمذي هذه الزيادة وسندها صحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يكفي بيان شر القطيعة، أن صاحب القطيعة لا يدخل الجنة، يحرم من دخول الجنة، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قطع رحمه. والرحم تشمل كافة الأقارب، المحارم وغير المحارم على الصحيح، كل من تجمعك به قرابة من الجهات التي جعلها الله جهة قرابة، وهي الأبوة والأخوة والعمومة والخؤولة، هذه جهة الرحم يجب أن يصلها الإنسان ويحسن إليهم ولو أقل ما يكون بالهاتف بالاتصال بالسلام، مو بلازم يهدي إليهم، لكن لو أهدى لهم وأعطاهم شيء هذا أفضل، ولكن لو لم يتيسر له شيء ولو بالمهاتفة والسلام حسن الاستقبال، وكل ما كان أقرب كل ما كان حقه ألزم. قال ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة. جاء الرواية أن أمسكت بساق العرش، جابها أن أمسكت بحقو الرحمن وقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة، يعني يعود بك من أن أقطع. فقال الله عز وجل أما ترضينا، قال نعم، أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا من صفات أهل الشر أنهم يفسدون في الأرض ويقطعوا الأرحام، فيجب على المسلم أن يصل رحمه ويحرم من قطيعتهم، خاصة أن تجد أحيانا القطيع عند أشياء تافهة لا تساوي شيئا، ولكن الشيطان ينفخ في النفوس. وجاء النصوص الكثيرة في هجر المسلم، بيان شر هجر المسلم خاصة إذا كان من الأقارب، أيضا يجب الحذر من القطيعة، مبادرة إلى الصلة ابتغاء وجه الله، ما هو بخوف منهم لكن خوف من الله، لئلا يوقف عملك ويحبس ما يصعد لك منه شيء، ولئلا تحبس عن الجنة، لا يدخل الجنة قاطع ورحيم، عشان يراجع نفسه ويصل ما بينه وبين أقاربه ولو بالسلام، ولو أنهم قاطعوه إذا جاء وصلهم وسلم عليهم وزارهم قاطعوه برئ من الذنب وتعلق بهم وتحملوهم وهو برئ، ما يغضب لنفسه، يصبر ويتحمل، هذا ابتغاء وجه الله. ثم قال ولمسلم قال باب أذى الجار، وقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي الجنب. والجار ذي القربى على الراجح هو الجار الذي تجمعك به قرابة صلة، فهو جار وله صلة القرابة أيضا. والجار الجنوب هو الجار المجانب لك الذي لا قرابة بينك وبينه. وأفرد الجار الجنوب، أفرد الجار ذي القربى لبيان أن 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 حقه أعظم، إن كان جار ومسلم وقريب حقه عليك أعظم من الجار المسلم البعيد. قال والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب قيل هي الزوجة، وقيل هو كل من صاحبك رجاء نفعك، وقيل هو الرفيق في السفر، وكلها حق، كلها حق، وصاحب لك بالجنب الزوجة والرفيق في السفر والذي يلزمك رجاء نفعك، ينبغي أن تعامله معاملة طيبة وتحسن إليه. الحاصل أن فيه الحث على الإحسان إلى الجار، وفيه تحريم أذية الجار وأنها من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهذا محل الشاهد، يؤمن بالله ربا ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيقف ذلك اليوم ويجازى على عمله فليحسن إلى الجار، يدل بمفهوم المخالفة أن أذيته حرام لا تجوز. ولو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. مر الكلام على ذلك، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الغوائل والشرور. نعم، لا يؤمن الإيمان الكامل من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره. بعض الجيران شر، جاره يحذر منه ولا يأمن البوائق، البوائق هي الشرور، بعض الجيران لا يأمن به جاره، اطمئن كأنه أحد أهل بيته. ينبغي أن يحسن جواره مع جيرانه، وهي من علامات الإيمان، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. لكن الحاصل أن المؤلف أراد الاستدلال على أن أذية الجار من كبائر الذنوب التي يجب الحذر منها. قال وليد الترمذي وحسنه، وهو أيضا عند أحمد الدارمي والحاكم سند صحيح. قال وليد الترمذي وحسنه عن ابن عمرو مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذه صححه الألباني أيضا، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خيرهم لجاره يعني خيرهم إحسانا وبرا معاملة، فكن كذلك حتى تكون خير جار عند الله جل وعلا. قال وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابي عمر مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة. حديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وضعفه الشيخ الألباني في مشكلة الفقر. والمراد بالعرصة، قالوا العرصة كل مكان واسع لا بناء فيه، وقيل عرصة القوم وعرصة الدار وسطها. فالحاصل أن أيما أهل عرصة أي مكان واسع يجتمعون فيه يصبح فيهم امرؤ جائع، جار لهم معهم يعيش معهم في جيرانهم، ويصبح جائع فقد برئت منه الذمة. أيما أهل أهل عرصة يعني برئت منهم الذمة، لأنهم فعلوا أمر محرم ولم يحسنوا إلى جارهم. لكن الحديث ضعيف الإسناد، والإنسان مأمور بالإحسان إلى جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وأهدي لجيرانك، يعني ينبغي يحسن إلى جيرانه ويطعمهم. ويدل عليه أيضا الحديث الذي بعده، لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا، لا يؤمن يعني الإيمان الكامل من بات شبعان وجاره طاويا جائعا. حديث صححه الألباني بشواهده. نعم. هو في صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم. وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية. نعم. هو كلاهما رواية لحديث ابن عباس. نعم. كلاهما رواية لحديث ابن عباس، وجاء بلفظ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية. نعم. فمقتضى حسن الجوار يحسن إلى جاره، يطعمه، ما يتركه هكذا جائع وهو يتمتع بأنواع الأكل. أين الإيمان؟ أين الإحسان إلى الجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله من الورثة الذين يرثون الإنسان وهم قرابته من نسبه. فينبغي العناية بالجار والإحسان إليه مهما كان مؤذيا. ومن حسن جوار النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار غلاما يهوديا، لاحظ يهودي، وهو يحتضر في سياق الموت، فدعاه إلى التوحيد ودخل الإيمان. الإنسان يحسن إلى الجار ويحرص ويتحمل هذا الجار. وقد يسر الله عز وجل، وألقيت في هذا المسجد محاضرة عن حقوق الجار، جمعت فيها كثيرا من النصوص، ما يقارب 50 حديثا أو نحو ذلك، كلها تدل على فضل الإحسان إلى الجار. ينبغي العناية بالإحسان للجار والوقوف على ما ورد بهذا، لأن فيه الحقيقة يعني يحث النفس المؤمنة على الإحسان للجار والحذر من أذيته. قال المؤلف باب الاستخفاف بأهل الفضل، يعني أنه لا يجوز، حرام، لا يجوز الاستخفاف بأهل الفضل والتقليل من شأنهم. قال وعن ابن عمر مرفوعا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا، صححه الترمذي، وكذلك الألباني في صحيح الترغيب. من لم يرحم صغيرنا، صغير حقه الرحمة والعطف عليه، لأنه بحاجة إلى رحمة الناس، ومن لا يرحم لا يرحم. ويعرف شرف كبيرنا يعني ما يستحقه من التعظيم والتبجيل، أو يعرف شرف كبيرنا شرف السن سبب تقدم سنه، هذا شرف له في الإسلام، فينبغي أن يراعى هذا الإنسان، يعرف حقه ويحسن إليه، يتودد إليه، يتأدب معه ولا يستخف به. قال ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، حديث حسن، حديث حسن الإسناد، والحسن هو أيضا الألباني في صحيح الجامع، أن من إجلال الله من تبجيل الله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، كبر سنه تكرمه، تحسن إليه، تتلطف معه، تتأدب معه، تقضي حاجته، لا تتقدم بين يديه، وحامل القرآن، حامل القرآن الذي أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن، أو كذلك كان من أهل العمل فيه، حامل القرآن، وهذا الذي يظهر أن الحامل القرآن مراد به الحافظ الذي يحمله بين جنبيه، يحفظه في صدره، غير الغالي فيه، الغالي هو المتجاوز بالحدود، تجاوز الحد الشرعي، يعني غير المتشدد فيه، المجاوز الحدود مثل ما حصل من الخوارج الذين غلوا في القرآن، وكذلك بعض غلاة هذا الزمان يغلون في القرآن جوزا في الحدود، فلان يقعوا في البدع إما في القراءة وفي المبالغة في تمطيطه وغير ذلك، ولا الجافي عنه، ما يكون جافي قد جفاه وأعرض عنه من القرآن لكن يترك العمل به، يستهين به. قال وإكرام للسلطان المقصد، السلطان ولي الأمر المقصد العادل، هذا كله من إجلال الله سبحانه وتعالى، إجلال هؤلاء. ومحل الشاهد إكرام للشيبة المسلم، لا يستخف به المسلم بأهل الفضل بل يكرمهم ويحسن إليهم. قال ولأحمد بسند جيد، وكذلك عند الحاكم صححه وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، انتهى. فيدل على يمر الإنسان أن يجل الكبير، يعرف له قدره، وكذلك يرحم الصغير ويعرف العالم حقه وفضله، ومن لم يفعل ذلك فليس منا، هذا نفي الإيمان عنه، تبرؤ منه، يمر الإنسان يحذر من ذلك ولا يستخف بأهل الفضل. ثم قال باب إغضاب الزوج، وقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لا يجوز المرأة أن تغضب زوجها. واستدل المؤلف بهذه الآية فالصالحات، يعني فالنساء الصالحات قانتات، قانتات أي مطيعات لله جل وعلا، حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم، حافظات للغيب تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، ومقتضى ذلك أنها لا تغضبه ولا ترتكب ما يغضبه سواء في نفسها أو في ماله، حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن، حافظات للغيب بحفظ الله لهن. قالوا عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح أخرجاه. هذا يدل على تحريم إغضاب الزوج أنه من كبائر الذنوب، وضرب لذلك مثالا في إغضابه إذا طلبها لفراشه يريد أن يقضي حاجته منها ويأتي أهله وتمنعت عليه، فإن الله جل وعلا يسخط عليها حتى يرضى عنها زوجها، وتبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح، هي لهم من ذنب عظيم، تبيت ليلتها كلها والملائكة تدعو عليها لعنها الله لعنها الله، اطردها وابعدها من رحمته. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ذنوب لهم، دعاؤهم مستجاب. يجب على المرأة أن تتقي الله وتحذر، وهذا من كبائر الذنوب من أشد الذنوب. ثم قال وعنه مرفوعا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صححه الترمذي، كذلك الحاكم والألباني، وعند الترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم، وله شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لكن ما يجوز لأحد أن يسجد لأحد، السجود لله وحده لا شريك له، لكن لو أمر أحد من الخلق لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها، لا يجوز لها أن تغضبه، بل يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله، وأن تحرص على إرضائه وعدم إغضابه. ثم قال رحمه الله باب أذى الصالحين، وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخبر الله عز وجل عن المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما عملوا، يؤذونهم، يسبون إليهم ما لم يفعلوا، ويقولون فيهم ما لم يكن فيهم، يطعنون فيهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ارتكبوا بهتانا وهو أشد الكذب، وإثما مبينا أي إثما بينا واضحا، هذا يدل على عظم هذا الذنب الذي فعلوه. ففيه التحذير من أذية الصالحين، الإنسان يحذر منهم وأذيتهم من الكبائر، ولا يستحل أذية المؤمن. قالوا عن أبي جبير رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله، فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني لما مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، وهذا قبل إسلامه قبل إيمانه يعني بمكة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، حقه يقتل، سموه عدو الله. فقال أبو بكر تقول هذا لسيدي قريش أو لشيخ قريش؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. احذر من أذية الصالحين، أذية المؤمنين، إغضاب المؤمنين، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، لا إله إلا الله، عدم التعرض للصالحين وعدم أذيتهم. فقال يا إخوتاه لعلي أغضبتكم؟ قالوا فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي، رواه مسلم. قال لعلي أغضبتكم بهذا؟ قالوا لا ما أغضبتنا، الحمد لله. إذا لم يغضب الله عليه، الله يغضب لغضب الصالحين إذا اعتدي عليهم. فالحاصل أن فيه تعظيم شأن الصالحين وأولياء الله المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإنسان يحسنهم ويحذر من أذيتهم. قال وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة مرفوعا من أهان السلطان أهانه الله، أهان السلطان ولي الأمر أهانه الله عز وجل، فيه إجلال السلطان، خاصة إذا كان أيضا صالحا، إنه يدخل في جملة الصالحين فتحرم إهانته ويجب توقيره وتعزيره. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد والطيالسي وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني. ثم قال باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة، وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة قيل تعم جميع وظائف الدين، وقيل المراد بها أمانة الأموال ما تؤمن الإنسان عليه. صواب أن كل آية أن الآية تشمل الجميع، كلها من أمانة. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أمانة الأموال وأمانة الأعمال التي كلفت بها وألزمت بها. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أمانة شأنها عظيم، حملها الإنسان فإذا وصف الله عز وجل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل في الإنسان، ظلوم جهول، إلا الذين آمنوا واتقوا ينبغي الإنسان أن يقوم بالأمانة التي أوكلت إليه ولا يخونها ولا ينقصها ما أؤتمن عليه من واجبات الدين والدنيا، ويدخل في ذلك الأموال، يؤتمن على مال أو على سر أو على شيء، يجب أن يقوم بالإيمان بالأمانة حق القيام ويحذر، لأن خيانة الأمانة من كبائر الذنوب. قال وروى البيهقي، والحديث أيضا رواه أحمد وسنده حسن كما في صحيح الترغيب، قال روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة، إلا الأمانة والدين، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك، فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال انطلق به إلى الهاوية فينطلقون به إليها، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها فيهوي بأثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي بأثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال فأتيت البراء، يعني هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال فأتيت البراء فقلت ألا ترى ما قال ابن مسعود، قال كذا وكذا، قال صدق، أما سمعت قول الله تعالى أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، قال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع. يعني حاصل أقوال السلف كلها تؤيد ما سبقا أشار إليه أن الأمانة تشمل جميع فرائض الدين وظائف الدين، وكذلك أيضا تشمل الدنيا وما أوجبه الله عز وجل الإنسان في الدنيا، ومنها ودائع المال الإنسان أن يفي بها. ثم قال باب الولايات من الأمانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الولايات من الأمانة، يعني ما تولى عليه تجعل مسؤولا عنه مديرا عليه مسؤولا عنه، هذه أمانة يجب أن تحفظها وأن ترعاها وأن تحذر من تضييعها. فالأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. وسد الأمر إلى غير أهله، لغير الأمناء، والله من يريده منصب جاه ولا يقوم به حق القيام ليراعي مصالحه الشخصية، أن هذا من ضياع الأمانة وهذا من علامة قرب الساعة، فيجب القيام بالأمانة. ثم قال باب النهي عن طلبها، يعني طلب الإمارة، يكون الإنسان أميرا على الناس مسؤولا ينبغي أن يحذر الإنسان منها، للأسف ما أكثر ما يتنافس الناس عليها في هذه الأزمنة. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسأل الإمارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، الإمارة ليس مراد أن يكون خليفة أو الخليفة العام أو الملك، لا، أي عمل يسأله يكون أميرا عليه مسؤول ولو على ثلاثة أشخاص. قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، لو كلف من قبل الإدارة بهذا العمل وأنت ما تريده ما سألته تعينك الله عز وجل على القيام بحقه، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، نسأل الله العافية والسلام. حاول بعض الناس يحاول يسعى وأخطأ يفعل ما يفعل من أجل أنه يكون مدير مسؤول، هذا يوكل إليها ما يسدد ولا يعان، تسوء أحواله، سبه من حوله، يشتمه الناس لأنه ضيع الأمانة لأنه سألها. قال وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. أخرجاه. حلف الإنسان قال والله ما أزورك، والله ما أسلم على فلان، لا، يأتي الذي هو خير يسلم ويزور المسلم ويكفر عن يمينه كفارة اليمين. خير بين ثلاث أشياء، والرابعة إذا لم يجد هذه الأشياء يطعم 10 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف، أي ما مجموع 15 كيلو تقريبا، أو يكسوهم كل واحد ثوب، أو أو يعتق رقبة فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. هذا يدلك على خطأ العامة. العامة الآن إلى من حلف على شيء قال لا تخليني أصوم، لا تخليني أصوم يا رجل، من قال لك أن الصيام تد به؟ لا، الصيام ما تصير إليه إلا عند العجز عن الأمور الثلاثة. ثم قال ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب يده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبا ذر رضي الله عنه قال لا تستعملني، يعني تؤمرني، استعملني، جعلني أميرا على شيء من شأنك، صدقة أو غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبي قال إني أراك ضعيفا، مراد ضعيف عن القيام بهذه الأمر لأنه لم يهيأ لها، وليس المراد أنه ضعيف في عقله، لا، لكن كل ميسر لما خلق له. أبا ذر ليس ضعيفا في سائر شؤونه، وكان قويا على العبادة، وكان من أقوى الناس وأصدق الناس لهجة، وأقواهم بالصبر على الشدة وعلى قلة ذات اليد. لكن مسألة الإمارة ما كان يحسنها، كان فيه ضعف عنها، وهذا ليس عيبا، الناس ما يستوون، منهم من يكون قادر على الإمارة، منهم من يكون قادر على العلم، منهم من يكون قادر على التجارة، منهم من يكون قادر على أمور أخرى غير هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وقال إنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. فيه التحذير من سؤال الإمارة وأنها أمانة. ثم قال باب ما جاء في غش الرعية، يجب المسلم يحذر من غش الرعية من استرعاه الله عليهم، سواء كان في الإدارات الحكومية أو المسؤوليات التي يتولى الإنسان من قبل الدولة، أو كان أهل بيتي. لهذا أورد المؤلف حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، صلى الله العافية والسلامة. وفي رواية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة، أخرجاه. وجاء في بعض الروايات تبين معنى هذا في صحيح مسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. إخوان فيه مسؤولية عظيمة، خاصة الأولاد والأهل. أنتم استرعاك الله هؤلاء الرعية، هل علمتهم؟ أمرتهم بالمعروف نهيتهم عن المنكر؟ وإلا أطلقت لهم العنان المعاصي والمنكرات، كل ما طلبوا شيء اشتد خذ وإن كان معصية لله، أمر خطير جدا. وكذلك من ولاه الله منصبا وعملا ينبغي ينصح للمسلمين وأن لا يشدد عليهم وأن لا يشق عليهم ويكون في مصلحتهم ويسعى في مصلحتهم. ثم قال باب الشفقة على الرعية، يعني يجب أن يشفق من ولاه الله على رعيته، يحسن إليهم، كن بهم رحيما. وقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، أمر الله نبيه أن يخفض ويلين، يلين جانبه للمؤمنين متواضعا لينا معهم ليس فظا ولا غليظا. وكذلك أتباعهم بعدهم مأمرون بهذا الأمر. وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، يمتن الله عز وجل على نبيه أنه من رحمة الله وبرحمة الله لان لأصحابه فكان لينا متواضعا معه. وكذلك ينبغي للراعي مع رعيته، كل بحسب مسؤوليته. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي أمر الأمة فشق عليهم أن يشق الله عليه، ومن شق الله عليه خاب وخسر. ومن رفق بهم وكان رفيقا بهم حريصا على مصلحتهم لا يحملهم على المشقة وعلى ما يضرهم وعلى ما يصعب عليهم ويعنتهم رفق الله به. بعض الناس الآن تكون معاملة جاهزة، يتراجع في المعاملة يقول رجعني غدا، رجعني بعد أسبوع، يا أخي المعاملة جاهزة يا أخي بارك الله فيك، أنا أتي من مشوار بعيد، تقول لا ما في، أنا قلت لك كلمة افهم خلاص امشي. هذا شق على المسلمين، هذا شق على المسلمين. يجب المسلم من وفى والله الله عمله يرفق بالمسلمين، يحرص على إنهاء أمورهم، يحذر من المشقة عليهم، كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. ثم قال باب الاحتجاب دون الرعية، يعني لا يجوز لولي الأمر أن يحتجب دون رعيته، كل بحسب ولي الأمر العام ومن دونه من المدراء والمسؤولين، ما يحتجب عن الناس، بل يقابلهم، يفتح لهم الباب، يسمع حوائجهم، يقضي حوائجهم. قال عن أبي مريم، ومن عندكم الأزدي ها؟ تصوه عن أبي مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفقرهم، وكلها معناها متقارب، يعني ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاجون إليه، خلتهم حاجتهم وخلتهم معنى يعني الحاجة الشديدة وفقرهم، ما فيهم من الفقر، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، جعله يعني عرضة لعقابه جزاء وفاقا بما احتجب من المسلمين. قال وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه وصححه الحاكم لفظه: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ثم قال: باب المحاباة في الولاية. أخرج الإمام أحمد، يعني لا يجوز أن يحابي أحدا في الولاية، حط أخوه معه إن كان فاسق، كان ليس كفؤا، لأن الولاية أمانة، يقرب أخيه في العمل يجعله معه، ولو كان ما ينفع كان يفرط في العمل يضيع العمل، لا هذه أمانة. أخرج أحمد الحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له حينما بعثه إلى الشام، قال له هذا الكلام حينما بعثه إلى الشام، أن أبا بكر أرسل يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية جعله أميرا على الجيش الذي يحارب في الشام، قال له: يا يزيد، إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. لكن الحديث ضعيف، وعفه الذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم. ولهذا جاء أن معاوية عين ابنه يزيد، وتعين القريب إذا كان كفؤ لا حرج فيه، الذي يحذر منه إذا كان غير كفؤ، مسحابه وجامله واسطة فقط. وهذا على كل حال الحديث ضعيف، لكن ينبغي المسلم أن يحرص على أن لا يحابي أحدا في العمل ولا يعين إلا القوي، إن خير من استأجر فالقوي الأمين. قال للحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا حديث رواه الحاكم وصححه، لكن ضعفه أهل العلم، لأن في إسناده حسين بن قيس الرحبي متروك الحديث، في حسين بن قيس الرحبي متروك الحديث، ولهذا ضعفه الألباني. الحاصل الحديث يقول: من استعمل رجل على عصابة جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا فيه نظر، ضعيف الإسناد، ولا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص في سرية على أبي بكر وعمر، جعله أميرا عليه، هذا يدل على ضعف الحديث. ثم قال: باب الجور والظلم وخطر الولاية. ونختم بهذا الباب، نختم بهذا الباب. قال: باب الجور والظلم وخطر الولاية، يعني الحذر من الجور والظلم. الولاية خطيرة، أمرها خطير. أورد قال المؤلف: أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط أيضا، ولكن الحديث ضعيف. قال المنذري الرواية الطبراني فيها عبد العزيز بن الحسين وهو واهن، والحديث ضعفه الألباني كذلك. ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صحيحين. هذا يدل على وجوب العدل والحذر من ظلم الناس، يدل على خطر عدم العدل وأنه عرضة أن يعذبه الله عز وجل بالنار. قال ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه، ترك منه فكتم منه مخيطا. المخيط مثل الإبرة، أكبر من الإبرة، هو من الحديد مثل الإبرة تماما إلا أنه أكبر وأطول يعني وأجل منها، وإلا هو مثل الإبرة. قال فكتم منها مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ما لأنه غله. فيجب على الإنسان إذا ولي على شيء أن يفي، يكون أمينا في الأموال، ما يأكل منها شيء ولو ريال واحد، وإلا سيأتي يكون غلول، والغلول يأتي به، ومن يغل يأتي مما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة يحمله، كما مر معنا في الحديث الأمس، من أخذ شاة أو بعيرا يأتي به يحمله يوم القيامة على منكبه. قال ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أبو يعلى والطيالسي وابن حبان والبيهقي والحاكم، سنده صحيح كما في صحيح الترغيب، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ويل للأمراء، أراد الأمراء الذين يتولون إمارة الناس، والعرفاء جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة، نجعل عريفا يقوم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس، يعرف أحوالهم، يرفع لمن أراد خبرا عنهم. ويل للأمناء، والأمناء هم الحفظة على الأموال الذين يؤتمنون على الأموال، يجعل مأمور صرف ولي على المال. ويل لهم يعني إذا خانوا ولم يقوموا بما أوكل إليهم على وجه الصحة. قال ويل للأمناء لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم، الذوائب جمع ذؤابة وهي القرون، ذؤابة الرجل يعني القرن، يقابل القرن في المرأة، شعر الرأس يكون على هيئة ذؤابة مثل القرن. يتمنى لو علق كان معلقا بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، في نجم الثريا معلق يتذبذب بين السماء والأرض بقرونه وبذوائبه ويجد الألم الشديد، لكن يتمنى ذلك ولم يكونوا عملوا على شيء، تولوا ولاية وعملوا لأنهم ما عدلوا، فعذبهم الله عز وجل بسبب ذلك. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الولاية، وإذا قام تولى الولاية أن يقوم بها على أكمل وجه. ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم، لكن رغبة في إتمام الكتاب، ونحن بإذن الله عز وجل بهذه الطريقة سننتهي غدا من الكتاب بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم نجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل جاء النهي عن سؤال القضاء، فهل الدراسة في المعهد العالي للقضاء من ذلك؟
جاء النهي عن القضاء،
سؤال القضاء، قل جاء النهي عن سؤال القضاء، هل الدراسة في المعهد العالي للقضاء من ذلك؟ هل أسر الإمارة؟
ما هو الحديث الذي جاء في النهي عن القضاء؟ إيه لا، أنا أريد طلب القضاء خاصة، لأن الإمارة عامة، الإمارة ما يلزم أن يكون قاضي مسؤول عن الناس، وإذا قاضيان في النار وقاضي في الجنة سيأتي الحديث ما يدل على هذا، تخبر يعني هذا خبر عن حال القضاة، لكن ما أعرف أن جاء النهي عن القضاء. لكن بعض السلف كره هذا، بعض السلف كره هذا وأبى. لكن على كل حال ما يظهر لي أن الدراسة في المعهد العالي للقضاء أن فيها بأس. ما فيها بأس يا أخي، يعني أحيانا يجب في نفسي الكفاءة لهذا، إذا في نفسي الكفاءة أكثر من غيره فهذا الله عز وجل. فلا حرج إن شاء الله على الدراسة في معهد العالي للقضاء، وقد يدرس الإنسان في معهد العالي للقضاء ما هو من أجل يكون قاضي، يكون معلم يعلم القضاء ويدرس مادة القضاء، ما في بأس إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات لا ندري. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، هل هناك مدة ذكرت في القطيعة للأرحام التي يأثم بها الشخص؟
لا ما ذكر مدة معينة، لكن هذا يعود إلى العرف، هذا يعود إلى العرف، عرف الناس. مثلا عرف الناس الآن إذا كان مثل أهلك في اليمن أو في مصر في مكان بعيد، يعني لو ما تزورهم إلا في السنة مرة إذا ذهبت في الإجازة، لكن اللي عندك في جدة يسكنون بجوارك لا، ما ينبغي يمر يوم يومين ثلاثة أيام إلا. لكن أيضا اللي عنك في أقصى جدة 20 كيلو 30 40 كيلو، أيضا لو أنت ما جيتهم إلا بعد أسبوع، يعني هذا بحسب عرف الناس. المهم أن لا يكون هناك قطيعة، وعرف الناس معتبر في هذا الباب.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: إني أحبك في الله، ما هي أسباب الكسل عن طلب العلم وكيف يكون علاج ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا ما أريد أخبرك بأسباب الكسل لأن أخبرتك ربما تأخذ بهذا. لكن أنت لو قلت ما هو علاج الكسل يمكن أما تسألني وش الأسباب تتعلم أسباب الكسل حتى تكسر على الدرس. لأن السائل على كل حال ما أراد هذا، لو ما أراد هذا. لكن أقول يا أخي عليك بمجاهدة النفس، والله إن الذي تطلبه هذا، هذا العلم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، والله أجل ما تبذل فيه الأعمار. قال الإمام أحمد: لا أعلم أفضل من طلب العلم لمن صدقت نيته. ما في عمل أفضل من طلب العلم يا أخوان. وانظروا انظروا كيف رضى الله عز وجل من طلب العلم على غيرهم، فهذا البخاري مولى الجعفيين، هذا الترمذي فاقوا غيرهم. هناك منهم من قريش بل من بيت النبوة لا يعرفهم أحد الآن، لكن هؤلاء رفعهم الله عز وجل بالعلم. العلم رفع يا أخوان في الدنيا والآخرة. لو ما يكفي الإنسان إلا أنه يعبد الله على يقين وعلى بصيرة كفى به، كيف والعالم ينتفع به غيره؟ هذه كتب العلماء لا تزال، قد ماتوا وكتبهم أحياء بيننا. أنا أوصيك بطلب العلم والهمة والجد والمجاهدة، والله جل وعلا يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال يحيى ابن كثير ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. تريد علم كن عالم وانت مرتاح. ولهذا الحقيقة صلى الله يرزقنا وإياكم الإخلاص وينفعنا، يعني حضور مثل هذه الدروس بعد صلاة الفجر هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. ولاحظ تلاحظ الفرق بين دروس الصباح ودروس المساء، قد يكون في المساء وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أضعاف أضعاف الموجود الآن. لماذا؟ لأن العلم أولا شيء أن العلم ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة إلا واحدة. 100 طالب علم ما تجد منهم عالم إلا واحد، 99 ما يصلحون للعلم. ولهذا الإنسان يحمد الله على هذه النعمة ويجد ويجتهد ويرجو الثمرة يا أخي، الثمرة التي تأتيك إن شاء الله. من طلب العلا سهر الليالي، لا نقول حضر دروس الفجر. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا محمد.
التي حرم الله إلا بالحق، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وما أسألكم عن الصغيرة وما أركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه مسلم. ولهما عن المقداد قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله؟ قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قالها. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال أفلا شققت عن قلبه. ولمسلم رحمه الله أنه قال يا رسول الله استغفر لي. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وللبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. باب تكثير السواد في الفتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله قتلها من كبائر الذنوب، بل ذهب ابن عباس إلى أن من قتل نفسا محرمة لا توبة له، وأن الله لا يقبل منه التوبة لشدة إثم قتل النفس، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، فيجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر، كما سيأتي أن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه سعة من دينه يرجو الله ويرجو الجنة ما لم يصب دما حراما، فإن هذا الوزر يضيق عليه ويأتي على حسناته حتى يصبح في حرج وعلى خطر من دخول النار. والمؤلف ذكر جملة من الأحاديث، وهناك بعض الآيات التي تدل على خطر وتحريم قتل النفس التي حرم الله، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله اعتمد فيما ذكره من الكبائر على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. إلى الآن لم يمر بي حديث أو أثر إلا وهو في الترغيب للمنذري، هو كتاب عظيم اعتنى به العلماء قديما وحديثا، من اعتنى به من علماء العصر الشيخ المحدث الألباني رحمه الله، وهو من آخر كتبه حتى إنه مات رحمه الله والكتاب في المطبعة لم يخرج بعد، أو ما وزع إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، وأتنا بتصحيح الأحاديث الصحيحة وتضعيف الضعيف، ومرجع الحقيقة، وينبغي لطالب العلم يهتم به هذا الكتاب، يعني لو أن طالب العلم يقرأه على جماعة المسجد ويجعله درس لإخوانه، كتاب عظيم قد حوى الأحاديث التي في رياض الصالحين وزيادة، لأنه يقع في 4 مجلدات، كتاب عظيم حوى الكثير من نصوص السنة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله قد اعتمد على هذا الكتاب، وهذا ليس عيبا ولا نقصا، من المراجع العظيمة، لأنه أورد فيه ما يتعلق بالترغيب والترهيب. الترهيب هو ما يتعلق بالكبائر، يرهب من كذا يعني يخوف منه. فالحاصل أن هناك بعض النصوص كقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن منذري ما كان يريد الآيات إلا في النادر بخلاف النووي. النووي رحمه الله في رياض الصالحين كان يبتدئ بذكر الآيات في الموضوع ثم يرجعه بذكر نصوص السنة. لا، المنذري اعتنى بالسنة فقط ولم يرد نصوص الآيات، ومن ذلك لم يرد هذه الآية في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني ما أكثر مثلا أشياء صغيرة كما سألوا عن دم البعوض. جاءوا ابن عمر وسألوا قالوا: ما حكم دم البعوض؟ حكم من قتل بعوضا؟ مع أنهم قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسألكم عن الصغيرة، الأشياء الصغيرة تسألون تكثرون السؤال عنها، وما أركبكم الكبيرة، كبائر الذنوب العظيمة تركبونها ولا تسألون عنها. والفرض العكس، إنسان يتباعد عن الكبيرة ويسأل عنها حتى يعرفها، وكذلك الصغيرة لكن شأنها أهون من الكبيرة. قال: سمعت أبي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. هذه إشارة إلى أن المراد بنجد أنها العراق. هذا جاء صحيحا في الحديث الصحيحة، ومنها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، تفسير عبد الله بن عمر أن المراد بنجد المشرق المراد به العراق. هذا فيه رد على الذين يقولون إن قرن الشيطان هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه خرج في نجد. قد ألف بعض علماء الحديث في الهند رسالة قيمة في إبطال هذه المقولة والرد عليها من نصوص الكتاب والسنة، وهذا من الحديث التي ردوا عليها. مراد بنجد قرن الشيطان مراد به العراق وليست نجد الدنيا، لأن كل نجد يطلق على ما ارتفع من الأرض، كما يطلق على تهامة على كل ما انخفض من الأرض. فالحاصل أنه قال: إن الفتنة تجيء منها هنا، وهو بيده نحو المشرق. مشرق طبعا من المدينة، الكلام في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ففي مشرق المدينة، من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني هذا يعرف بهم ويبين أنه أهل الفتنة وأن الفتنة عندهم، هذا من الفتنة. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يتقاتلون، يقتل بعضكم بعضا، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، وكزه موسى، ما ظن أنه يموت لكنه مات، وأنه قبطي كافر تسلط. ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. بين أنه لما قتل هذه النفس حصل له من الغم والفتنة الشيء العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك، تاب عليه، وموسى اعترف أنه كان من الظالمين في قتل هذه النفس. حاصل أنه إذا كان هذا حصل لموسى في قتل هذه النفس الكافرة، فكيف بقتل النفس المؤمنة؟ وقاتلها ليس بنبي وإنما من عامة الناس، ويقتل نفس المؤمنة مسلمة شأنها أعظم وأخطر، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ويدل على تحريم قتل النفس المؤمنة. قال: ولهما أي البخاري ومسلم عن المقداد، قلت: يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، وكافر يقاتل المسلم، فقتل قطع يد المسلم، ضربه بالسيف سبق المسلم فقطع يد المسلم، ثم لاذ بشجرة، يعني لاذ احتمى واعتصم بشجرة فرارا من المسلم، فقال أسلمت لله. يعني بعدما قطع يد المسلم لاذ بالشجرة ثم قال أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله. أقتله؟ ظهر أمر الكذاب، ما قال لا إله إلا الله بعد أن قطع يد المسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ظاهر أمره. لكن ماذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. يعني معنى هذا الحديث كما قال الخطابي، قال معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين. يعني إن قتلته فإنك بمنزلته، لأنه قبل أن يسلم كان حلال الدم، فإن قتلته أيها المسلم صرت مثله حلال الدم بموجب القصاص، النفس بالنفس، لأنك قتلت نفسا مسلمة، وهو صار بمنزلتك قبل أن يقول، وهو صار بمنزلتك، يعني صار رجلا معصوم الدم، عصم دمه لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد بالله، فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. فالحصل أن هذا يدل على فضل لا إله إلا الله، ويدل أيضا على خطر قتل النفس المسلمة المؤمنة، فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر. ثم قال ولهما عن أسامة بن زيد، بخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، فخذ من قبيلة جهينة لم يدخلوا في الإسلام ذلك الوقت، فصبحنا القوم على مياههم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. جاء في بعض الروايات أنه قال وكان في القوم رجل لا يريد قتل أحد منا إلا قتله، يعني رجل متميز في قومه لا يعمد إلى أحد من المسلمين إلا قطع رقبته، فغاضهم هذا الرجل الذي قتل المسلمين، قتل الصحابة، فلما رأوا فعله عمدوا إليه، قالوا نقتل هذا الرجل ونتخلص من شره. قال فلما غشينا أدركوا رهقوا بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. لأن هذا ظاهر الأمر، يعني النظر المجرد، يعني ما قلت لا إله إلا الله إلا بعد أن علوك بالسيف أو بالرمح، هذا ظاهر أمره أنه ما قال لا إله إلا الله إلا متعوذا، هذا الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في رواية قال هل شققت عن قلبه؟ تعرف قالها متعوذا كاذبا أو صادقا؟ هذه فضل لا إله إلا الله وأنها تعصم الدم، وهي أيضا خطر قتل النفس. هذا الرجل الذي فعل ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على أسامة بن زيد بسبب قتله، ولهذا قال فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يكررها عليه، قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا؟ حتى لا تكون هذه الفعلة في صحيفة أعماله بعد الإسلام. لكن لو كانت في صحيفة أعماله قبل الكفر ثم تاب من الكفر التوبة تجب ما قبله. هذا دليل على فهم أسامة لخطر قتل النفس التي حرم الله. قالوا في رواية أفلا شققت عن قلبه. ولمسلم أنه قال يا رسول الله أسامة قال يا رسول الله استغفر لي استغفر لي من فعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فضل لا إله الله وعظم شأنها وأنها تحج عن صاحبها. قال والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره لا تفي بوزر القتل ضيق الحسنات مقابل هذا الذنب العظيم. ثم قال المؤلف باب تكثير السواد والفتن يعني هذه النصوص التي مرت معنا كلها في تحريم قتل النفس المؤمنة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب فيجب على كل مسلم أن يتجنب ذلك. ثم قال باب تكثير السواد والفتن. السواد المراد به سواد الجماعة تكثير السواد يعني سواد القوم أي جماعتهم أنهم إذا كثر اجتماعهم مع بعض صار سوادا وجماعة كثيرة. أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم. من حمل علينا السلاح مجرد أنه يحمل السلاح ولو لم يقتل لكنه يكثر سواد أعداء المؤمنين يقف في صفهم أو يحمل السلاح معهم ولو لم يباشر القتل فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. لماذا؟ لأنه يكثر سواد أعداء المؤمنين يكون في صفهم ولو لم يباشر القتل. ومن غشنا فليس منا كذلك من غش المسلمين فليس منهم. المراد هنا ليس منا يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس المراد أنه يكفر بذلك بحمل السلاح أو بالغش فإن هذه من كبائر الذنوب ولا يكفر بها العبد. قالوا في البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه قطع على أهل المدينة بعث البعث هو الجيش. وقد ذكر حافظ بن حجر وغيره أن هذا كان في زمن عبد الله بن الزبير حينما كان أميرا على مكة أنه أمر واليه المدينة على أمره أن يسير جيشا ويخرج فيه من أهل المدينة أقوام لقتال أهل الشام لقتال أهل الشام. وقال وجاء عند الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا الوفد أو هذا الجيش اقتطع لقتال أهل اليمن يحتاج الحقيقة يعني تحرير يعني على ماذا اعتمد الحافظ بن حجر والشراح أنه بعث للشام هل هو على المعلومات العامة يجل ما هو معروف ما حصل بين ابن الزبير وأهل الشام الذي انتهى بمقتل ابن الزبير على يد الحجاج أم أنه ورد في ذلك نص؟ لكن النص الذي وقفت عليه أنه جيش اقتطع لقتال أو لأجل أن يذهب إلى اليمن. فالحاصل المهم أنه المهم الثمرة التي قالها عكرمة قال محمد بن عبد الرحمن فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني يعني نهاني قال لا تذهب مع هذا الجيش لا تشارك لا تكون أحد المشاركين تكثر سوادهم. قال حدثني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين لم يهاجروا من يستطيعون الهجرة مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنهم كثروا سواد المشركين مع أنهم ليسوا مشركين، هم من المسلمين، ولكن بقاؤهم مع المشركين وتكثيرهم لسواد المشركين كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنهم كفروا بذلك، لكن الحاصل محل الشاهد أنه يجب على المسلم أن يحذر من تكثير سواد أهل الشر، خاصة عندما تقع دائما وأبدا، وبالخصوص حينما تقع الفتن، فلا ينضم إليهم ولا يكثر سوادهم ولا يكون في صفهم. فمن خرج مع جيش يقاتل أحد المسلمين فهو من هذا الباب، إلا إذا كانت الطائفة باغية واضح بغيها. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع، هذا الحديث مر معنا في صحيح مسلم، قوله ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي بفعل القوم وتابعهم، فدل أنه تابعهم، رضي وتابعهم، يعني كان معهم راضي تابعهم على ما يفعلون، هذا يكثر سوادهم. لا يجوز ذلك، يعني من رضي للشر معصية كثر سوادهم فهو على خطر عظيم. هكذا يجب على المسلم أن يتباعد من أهل الشر ولا يكون في صفهم وفي مجموعتهم ولو كانوا من أقاربه، لا يكثر سواد أهل الشر ضد أهل الإيمان. قال باب ذكر الحقوق، مر معنا أن العقوق هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. العقوق يشمل صدور كل ما يتأذى به الوالد من ولده سواء كان بالقول أو بالفعل. قال وقول الله تعالى نشكر لي ولوالديك إلي المصير، الله جل وعلا قرن بين شكره وشكر الوالدين، قرن بين طاعته وطاعة الوالدين، وكل ذلك لفضل الوالدين ولعظم حقهما ولخطر عقوقهما. وقوله أن اشكر لي ولوالديك، قال الطبري وعهدنا إليه، يعني إلى الإنسان، أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك، يعني واشكر لوالديك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالج من المشقة حتى استحكمت قواك وصرت قويا. فالحاصل أن فيه أن الواجب أن يشكر الإنسان لوالديه إحسانهما إليه ويبر بهما، وأما عقوقهما فهو مضاد لذلك، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، يعني أريد أن أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال حي، هل من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، أخرجاه واللفظ لمسلم. فضل الإحسان للوالدين، وهذا يفهم منه أيضا تعظيم حقوقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإحسان إليهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، فدل على أن التعرض لهما بالأذى والعقوق أنه من أشد الذنوب وأكبر الكبائر. ثم قال وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، أردت الغزو الجهاد في سبيل الله وجئت أستشيرك في هذا الأمر، فقال هل لك من أم؟ قلت نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم. ارجع إلى أمك فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، هذا هو الثابت، وأما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات المشهور بين الناس بهذا اللفظ لا يصح، لكن معناه صحيح لأنه قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها، المعنى صحيح لكن بهذا اللفظ لا ما صح. ففيه بيان فضل البر بالوالدين ويدل على تحريم العقوق معهما ومع الوالدة خاصة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، حسن صحبتي ومصاحبتي وعشرتي ومعاشرتي أن أصحبه صحبة حسنة، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. أخرجاه. في فضل الأم والإحسان إليها وأنها تقدم على الأب في الإحسان إليها إذا تعارضت الحقوق، أما إذا أمكن الجمع بينهما فهو الأولى، ولكن حقها ألزم. ولهذا يفتي أهل العلم أن من أراد أن يحج على والديه يقولون يبدأ بأمه قبل أبيه لأن حقها ألزم عليه. ثم قال والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد مر الحديث معنا، وجه الشاهد من قوله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، عقوقهم من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك وأن يحمد الله على نعمة الوالدين أو أحدهما. من لا يزال هذا الباب موجودا عنده فليلزمه وليحرص عليه، يحذر من أن يغلق الباب فإنه سيغلق ولا بد. كم من أناس يتمنون هذا لكن فاتهم الأوان كما يقال. فأنت يا من من الله عليك بوجود الوالدين أو أحدهما إلزم، هما بابان من أبواب الجنة، احرص على هذه النعمة قبل أن تفقدها وتتمناها تمني تصبح خبرا بعد عين. ثم قال المؤلف باب ذكر القطيعة، المراد قطيعة الرحم. قال وقول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا المثل، الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوث فما فوقها. ثم ذكر أن الناس قسمان، قسم يؤمنون بذلك يسلمون ويهتدون، وقسم يضلون به. وماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد بضرب المثل في البعوث؟ فقال الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله، عهد الله ذمته وميثاقه من بعد ميثاق بعدما وثق وأكد في حقهم تأكيدا شديدا. وذكر من صفاتهم قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا يشمل كل ما يقطعونه ويقطعون كل ما لم يقوموا بوصله مما أمرهم الله به، ويدخل في ذلك قطيعة الأرحام. الله أمرهم بصلة الأرحام فهم يقطعون الأرحام ولا يصلونها، دل على تحريم قطيعة الرحم وأنه من صفات المنافقين. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن جبير مطعم مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم. البخاري ليس عنده رحم وإنما عنده لا يدخل الجنة قاطع، لكن قال سفيان رحم، لكن عنده مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد بالترمذي هذه الزيادة وسندها صحيح، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يكفي بيان شر القطيعة أن صاحب القطيعة لا يدخل الجنة، يحرم من دخول الجنة، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب قطع رحمه. والرحم تشمل كافة الأقارب المحارم وغير المحارم على الصحيح، كل من تجمعك به قرابة من الجهات التي جعلها الله جهة قرابة هي الأبوة والأخوة والعمومة والخؤولة، هذه جهات الرحم يجب أن يصلها الإنسان ويحسن إليهم ولو أقل ما يكون بالهاتف بالاتصال بالسلام مو بلازم يهدي إليهم، لكن لو أهدى لهم وأعطاهم شيء هذا أفضل. ولكن لو لم يتيسر له شيء ولو بالمهاتفة والسلام حسن الاستقبال، وكل ما كان أقرب كل ما كان حقه ألزم. قال ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة. جاء الرواية أن أمسكت بساق العرش، جاء أن أمسكت بحقو الرحمن وقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة، يعني يعود بك من أن أقطع. فقال الله عز وجل أما ترضينا، قال نعم، أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا من صفات أهل الشر أنهم يفسدون في الأرض ويقطعوا الأرحام، فيجب على المسلم أن يصل رحمه ويحرم من قطيعتهم، خاصة أن تجد أحيانا القطيع عند أشياء تافهة لا تساوي شيئا، ولكن الشيطان ينفخ في النفوس. وجاء النصوص الكثيرة في هجر المسلم، بيان شر هجر المسلم خاصة إذا كان من الأقارب، أيضا يجب الحذر من القطيعة مبادرة إلى الصلة ابتغاء وجه الله، ما هو بخوف منهم لكن خوف من الله، لئلا يوقف عملك ويحبس ما يصعد لك منه شيء، ولئلا تحبس عن الجنة، لا يدخل الجنة قاطع ورحيم، عشان يراجع نفسه ويصل ما بينه وبين أقاربه ولو بالسلام، ولو أنهم قاطعوه إذا جاء وصلهم وسلم عليهم وزارهم قاطعوه بريء من الذنب وتعلق بهم وتحملوهم وهو بريء، ما يغضب لنفسه، يصبر ويتحمل، هذا ابتغاء وجه الله. ثم قال ولي مسلم قال باب أذى الجار، وقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار ذي القربى على الراجح هو الجار الذي تجمعك به قرابة صلة، فهو جار وله صلة القرابة أيضا. والجار الجنب هو الجار المجانب لك الذي لا قرابة بينك وبينه. وأفرد الجار الجنب، أفرد الجار ذي القربى لبيان أن 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 حقه أعظم، هو إن كان جار ومسلم وقريب حقه عليك أعظم من الجار المسلم البعيد. قال والصاحب بالجنب، صاحب الجنب قيل هي الزوجة، وقيل هو كل من صاحبك رجاء نفعك، وقيل هو الرفيق في السفر، وكلها حق، كلها حق، هو صاحب لك بالجنب، الزوجة والرفيق في السفر والذي يلزمك رجاء نفعك، ينبغي أن تعامله معاملة طيبة وتحسن إليه. الحاصل أن فيه الحث على الإحسان إلى الجار، وفيه تحريم أذية الجار وأنها من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهذا محل الشاهد، يؤمن بالله ربا ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيقف ذلك اليوم ويجازى على عمله فليحسن إلى الجار، يدل بمفهوم المخالفة أن أذيته حرام لا تجوز. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. مر الكلام على ذلك، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ولي مسلم عن أبي هريرة مرفوعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الغوائل والشرور. نعم، لا يؤمن الإيمان الكامل من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره، بعض الجيران شر جاره يحذر منه ولا يأمن، البوائق، البوائق هي الشرور، بعض الجيران لا يأمن به جاره، اطمئن كأنه أحد أهل بيته، ينبغي أن يحسن جواره مع جيرانه، وهي من علامات الإيمان، والأحاديث هذا كثيرة جدا. لكن الحاصل أن المؤلف أراد الاستدلال على أن أذية الجار من كبائر الذنوب التي يجب الحذر منها. قال وللترمذي الترمذي وحسنه، وهو أيضا عند أحمد الدارمي والحاكم سند صحيح. قال والترمذي وحسنه عن ابن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث صححه الألباني أيضا. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خيرهم لجاره يعني خيرهم إحسانا وبرا معاملة. فكن كذلك حتى تكون خير جار عند الله جل وعلا. قال وفي المسند وصحيح حاكم عن ابي عمر مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة. حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وضعفه الشيخ الألباني في مشكلة الفقر. والمراد بالعرصة قالوا العرصة كل مكان واسع لا بناء فيه. وقيل عرصة القوم وعرصة الدار وسطها. فالحاصل أن أيما أهل عرصة أي مكان واسع يجتمعون فيه يصبح فيهم امرؤ جائع جار لهم معهم يعيش معهم في جيرانهم ويصبح جائعهم فقد برئت منه الذمة. أيما أهل أهل عرصة يعني برئت منهم الذمة لأنهم فعلوا أمرا محرما ولم يحسنوا إلى جارهم. لكن الحديث ضعيف الإسناد. والإنسان مأمور بالإحسان إلى جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وأهدي لجيرانك. يعني ينبغي يحسن إلى جيرانه ويطعمهم. ويدل عليه أيضا الحديث الذي بعده لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية. لا يؤمن يعني الإيمان الكامل من بات شبعان وجاره طاويا جائعا. حديث صححه الألباني بشواهده. نعم. هو في صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم. وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية. نعم. كلاهما رواية لحديث ابن عباس. نعم. كلاهما رواية لحديث ابن عباس وجاء بلفظ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاوية. نعم. مقتضى حسن الجوار يحسن إلى جاره يطعمه ما يتركه هكذا جائع وهو يتمتع بأنواع الأكل. حين الإيمان أين الإحسان إلى الجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يجعل من الورثة الذين يرثون الإنسان وهم قرابته من نسبه. فينبغي العناية بالجار والإحسان إليه مهما كان مؤذيا. ومن حسن جوار النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار غلاما يهوديا لحظ يهودي وهو يحتضر في سياق الموت فدعاه إلى التوحيد ودخل الإيمان. الإنسان يحسن إلى الجار ويحرص ويتحمل هذا الجار. وقد يسر الله عز وجل وألقيت في هذا المسجد محاضرة عن حقوق الجار جمعت فيها كثيرا من النصوص ما يقارب 50 حديثا أو نحو ذلك كلها تدل على فضل الإحسان إلى الجار. ينبغي العناية بالإحسان إلى الجار والوقوف على ما ورد بهذا لأن فيه الحقيقة يعني يحث النفس المؤمنة على الإحسان إلى الجار والحذر من أذيته. قال المؤلف باب الاستخفاف بأهل الفضل يعني أنه لا يجوز حرام لا يجوز الاستخفاف بأهل الفضل والتقليل من شأنهم. قال وعن ابن عمر مرفوعا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا صححه الترمذي وكذلك الألباني في صحيح الترغيب. من لم يرحم صغيرنا صغير حقه الرحمة والعطف عليه لأنه بحاجة إلى رحمة الناس ومن لا يرحم لا يرحم. ويعرف شرف كبيرنا يعني ما يستحقه من التعظيم والتبجيل أو يعرف شرف كبيرنا شرف السن بسبب تقدم سنه هذا شرف له في الإسلام. فينبغي أن يراعى هذا والإنسان يعرف حقه ويحسن إليه يتودد إليه يتأدب معه ولا يستخف به. قال ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقصد، حديث حسن، حديث حسن الإسناد. والحسن هو أيضا الألباني في صحيح الجامع أن من إجلال الله، من تبجيل الله وتعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، كبر سنه تكرمه، تحسن إليه، تتلطف معه، تتأدب معه، تقضي حاجته، لا تتقدم بين يديه، وحامل القرآن، حامل القرآن الذي أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن، أو كذلك كان من أهل العمل فيه، حامل القرآن. وهذا الذي يظهر أن الحامل القرآن مراد به الحافظ الذي يحمله بين جنبيه، يحفظه في صدره، غير الغالي فيه. الغالي هو المتجاوز في الحدود، تجاوز الحد الشرعي، يعني غير المتشدد فيه، المجاوز الحدود، مثل ما حصل من الخوارج الذين غلوا في القرآن، وكذلك بعض غلاة هذا الزمان يغلون في القرآن تجاوزا في الحدود، الآن يقعوا في البدع، إما في القراءة أو في المبالغة في تمطيطه وغير ذلك. ولا الجافي عنه، ما يكون جافي قد جفاه وأعرض عنه من القرآن، لكن يترك العمل به، يستهين به. قال وإكرام للسلطان المقصد، السلطان ولي الأمر المقصد العادل، هذا كله من إجلال الله سبحانه وتعالى، إجلال هؤلاء. ومحل الشاهد إكرام للشيبة المسلم، لا يستخف به مسلم بأهل الفضل، بل يكرمهم ويحسن إليهم. قالوا لأحمد بسند جيد، وكذلك عند الحاكم صححه وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. انتهى. يدل على يمر الإنسان أن يجل الكبير، يعرف له قدره، وكذلك يرحم الصغير ويعرف العالم حقه وفضله، ومن لم يفعل ذلك فليس منا. هذا نفي الإيمان عنه، تبرؤ منه، يمر الإنسان يحذر من ذلك ولا يستخف بأهل الفضل. ثم قال باب إغضاب الزوج، وقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا يجوز المرأة أن تغضب زوجها. واستدل المؤلف بهذه الآية فالصالحات، يعني فالنساء الصالحات قانتات، قانتات أي مطيعات لله جل وعلا، حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم. حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته، في نفسها وماله، ومقتضى ذلك أنها لا تغضبه ولا ترتكب ما يغضبه سواء في نفسها أو في ماله. حافظات الغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن، حافظات للغيب بحفظ الله لهن. قال وعن أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح أخرجاه. هذا يدل على تحريم إغضاب الزوج، أنه من كبائر الذنوب. وضرب لذلك مثالا في إغضابه إذا طلبها لفراشه، يريد أن يقضي حاجته منها ويأتي أهله، وتمنعت عليه، فإن الله جل وعلا يسخط عليها حتى يرضى عنها زوجها، وتبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح، هي له من ذنب عظيم، تبيت ليلتها كلها والملائكة تدعو عليها، لعنها الله لعنها الله، أي طردها وأبعدها من رحمته. والملائكة عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ذنوب لهم، دعاؤهم مستجاب. يجب على المرأة أن تتقي الله وتحذر، وهذا من كبائر الذنوب، من أشد الذنوب. ثم قال وعنه مرفوعا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صححه الترمذي، كذلك الحاكم والألباني، وعند الترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم، وله شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمن أحد أن يسجد لأحد، لكن ما يجوز لأحد أن يسجد لأحد، السجود لله وحده لا شريك له. لكن لو أمر أحد من الخلق لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، لماذا؟ لعظم حقه عليها، لا يجوز لها أن تغضبه، بل يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله وأن تحرص على إرضائه وعدم إغضابه. ثم قال رحمه الله: باب أذى الصالحين. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخبر الله عز وجل عن المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما عملوا، يؤذونهم، يسبون إليهم ما لم يفعلوا، ويقولون فيهم ما لم يكن فيهم، يطعنون فيهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ارتكبوا بهتانا وهو أشد الكذب، وإثما مبينا أي إثما بينا واضحا، هذا يدل على عظم هذا الذنب الذي فعلوه. ففيه التحذير من أذية الصالحين، الإنسان يحذر منهم وأذيتهم من الكبائر، ولا يستحل أذية المؤمن. قالوا عن أبي جبير رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني لما مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، وهذا قبل إسلامه، قبل إيمانه، يعني بمكة، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، حقه أن يقتل، سموه عدو الله. فقال أبو بكر: أتقول هذا لسيد قريش أو لشيخ قريش؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. احذر من أذية الصالحين، أذية المؤمنين، إغضاب المؤمنين، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. لا إله إلا الله، عدم التعرض للصالحين وعدم أذيتهم. فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. لعلي أغضبتكم بهذا؟ قالوا: لا، ما أغضبتنا، الحمد لله. إذا لم يغضب الله عليه، الله يغضب لغضب الصالحين إذا اعتدي عليهم. فالحاصل أن فيه تعظيم شأن الصالحين وأولياء الله المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإنسان يحسن إليهم ويحذر من أذيتهم. قال: وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. أهان السلطان ولي الأمر، أهانه الله عز وجل، فيه إجلال السلطان، خاصة إذا كان أيضا صالحا، إنه يدخل في جملة الصالحين فتحرم إهانته ويجب توقيره وتعزيره. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد والطيالسي وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني. ثم قال: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة قيل تعم جميع وظائف الدين، وقيل المراد بها أمانة الأموال ما تؤمن الإنسان عليه. صواب أن كل آية، أن الآية تشمل الجميع، كلها من أمانة. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أمانة الأموال وأمانة الأعمال التي كلفت بها وألزمت بها. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أمانة شأنها عظيم، حملها الإنسان. فإذا وصف الله عز وجل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل للإنسان، ظلوم جهول، إلا الذين آمنوا واتقوا، فإما الإنسان أن يقوم بالأمانة التي أوكلت إليه ولا يخونها ولا ينقصها ما أؤتمن عليه من واجبات الدين والدنيا، ويدخل في ذلك الأموال، يؤتمن على مال أو على سر أو على شيء، يجب أن يقوم بالأمانة حق القيام ويحذر، لأن خيانة الأمانة من كبائر الذنوب. قال: وروى البيهقي، والحديث أيضا رواه أحمد وسنده حسن كما في صحيح الترغيب. قال: روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة، للأمانة والدين. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك، فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال انطلق به إلى الهاوية، فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال فأتيت البراء، يعني هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال فأتيت البراء فقلت ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا وكذا. قال صدق، أما سمعت قول الله تعالى أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع. يعني حاصل أقوال السلف كلها تؤيد ما سبقا أشرنا إليه أن الأمانة تشمل جميع فرائض الدين وظائف الدين، وكذلك أيضا تشمل الدنيا وما أوجبه الله عز وجل الإنسان في الدنيا، ومنها ودائع المال الإنسان أن يفي بها. ثم قال باب الولايات من الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الولايات من الأمانة، يعني ما تولى عليه تجعل مسؤولا عنه مديرا عليه مسؤولا عنه، هذه أمانة يجب أن تحفظها وأن ترعاها وأن تحذر من تضييعها. فالأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. وسد الأمر إلى غير أهله، لغير الأمناء، والله من يريده منصب جاه ولا يقوم به حق القيام ليراعي مصالحه الشخصية، أن هذا من ضياع الأمانة وهذا من علامة قرب الساعة، فيجب القيام بالأمانة. ثم قال باب النهي عن طلبها، يعني طلب الإمارة، يكون الإنسان أميرا على الناس مسؤولا ينبغي أن يحذر الإنسان منها. للأسف ما أكثر ما يتنافس الناس عليها في هذه الأزمنة. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسأل الإمارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. الإمارة ليس مراد أن يكون خليفة أو الخليفة العام أو الملك، لا، أي عمل يسأله يكون أميرا عليه مسؤول ولو على ثلاثة أشخاص. قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لو كلف من قبل الإدارة بهذا العمل وأنت ما تريده ما سألته تعينك الله عز وجل على القيام بحقه، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، نسأل الله العافية والسلام. حاول بعض الناس يحاول يسعى وأخطأ يفعل ما يفعل من أجل أنه يكون مدير مسؤول، هذا يوكل إليها ما يسدد ولا يعان، تسوء أحواله، سبه من حوله، يشتمه الناس لأنه ضيع الأمانة لأنه سألها. قال وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. أخرجه. حلف الإنسان قال والله ما أزورك، والله ما أسلم على فلان، لا، يأتي الذي هو خير، يسلم ويزور المسلم ويكفر عن يمينه كفارة اليمين. خير بين ثلاثة أشياء، والرابعة إذا لم يجد هذه الأشياء يطعم 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو، أي ما مجموعه 15 كيلو تقريبا، أو يكسوهم كل واحد ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. هذا يدلك على خطأ العامة. العامة الآن إلى من حلف على شيء قال لا تخلينا نصوم، لا تخلينا نصوم يا رجل، من قال لك إن الصيام تبدأ به؟ لا، الصيام ما تصير إليه إلا عند العجز عن الأمور الثلاث. ثم قال ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب يده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبا ذر رضي الله عنه قال لا تستعملني، يعني تؤمرني، استعملني، جعلني أميرا على شيء من شأنك، صدقها وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه قال إني أراك ضعيفا. مراد ضعيف عن القيام بهذه الأمر لأنه لم يهيأ لها، وليس المراد أنه ضعيف في عقله، لا، لكن كل ميسر لما خلق له. أبا ذر ليس ضعيفا في سائر شؤونه، وكان قويا على العبادة، وكان من أقوى الناس وأصدق الناس لهجة، وأقواهم في الصبر على الشدة وعلى قلة ذات اليد. لكن مسألة الإمارة ما كان يحسنها، كان فيه ضعف عنها، وهذا ليس عيبا. الناس ما يستوون، منهم من يكون قادر على الإمارة، منهم من يكون قادر على العلم، منهم من يكون قادر على التجارة، منهم من يكون قادر على أمور أخرى غير هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وقال إنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فيه التحذير من سؤال الإمارة وأنها أمانة. ثم قال: باب ما جاء في غش الرعية. يجب المسلم يحذر من غش الرعية من استرعاه الله عليهم، سواء كان في الإدارات الحكومية والمسؤوليات التي يتولى الإنسان من قبل الدولة، أو كان أهل بيتي. لهذا أورد المؤلف حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، صلى الله العافية والسلامة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة، أخرجاه. وجاء في بعض الروايات تبين معنى هذا في صحيح مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. إخوان، فيه مسؤولية عظيمة، خاصة الأولاد والأهل. أنتم استرعاك الله هؤلاء الرعية، هل علمتهم؟ أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر؟ وإلا أطلقت لهم العنان المعاصي والمنكرات، كل ما طلبوا شيء اشتد خذ وإن كان معصية لله. أمر خطير جدا. وكذلك من ولاه الله منصبا وعملا ينبغي أن ينصح للمسلمين، وألا يشدد عليهم، وألا يشق عليهم، ويكون في مصلحتهم ويسعى في مصلحتهم. ثم قال: باب الشفقة على الرعية. يعني يجب أن يشفق من ولاه الله على رعيته، احسن إليهم، كن بهم رحيما. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أمر الله نبيه أن يخفض ويلين جانبه للمؤمنين، متواضعا لينا معهم، ليس فظا ولا غليظا. وكذلك أتباعهم بعدهم مأمورون بهذا الأمر. وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. يمتن الله عز وجل على نبيه أنه من رحمة الله، وبرحمة الله لان لأصحابه فكان لينا متواضعا معه. وكذلك ينبغي للراعي مع رعيته، كل بحسب مسؤوليته. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر الأمة فشق عليهم أن يشق الله عليه، ومن شق الله عليه خاب وخسر، ومن رفق بهم وكان رفيقا بهم حريصا على مصلحتهم لا يحملهم على المشقة وعلى ما يضرهم وعلى ما يصعب عليهم ويعنتهم رفق الله به. بعض الناس الآن تكون معاملة جاهزة، يتراجع في المعاملة يقول: رجعني غدا، رجعني بعد أسبوع. يا أخي المعاملة جاهزة يا أخي، بارك الله فيك، أنا أتي من مشوار بعيد. تقول: لا، ما في، أنا قلت لك كلمة افهم خلاص امشي. هذا شق على المسلمين، هذا شق على المسلمين. يجب المسلم من وفى والله الله عمله يرفق بالمسلمين، يحرص على إنهاء أمورهم، يحذر من المشقة عليهم، كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. ثم قال: باب الاحتجاب بدون الرعية. يعني لا يجوز لولي الأمر أن يحتجب بدون رعيته، كلهم بحسبه، ولي الأمر العام ومن دونه من المدراء والمسؤولين، ما يحتجب عن الناس، بل يقابلهم، يفتح لهم الباب، يسمع حوائجهم، يقضي حوائجهم. قال: عن أبي مريم، ومن عندكم الأزدي ها؟ تصوه عن أبي مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفقرهم، وكل معناها متقارب، يعني ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاجون إليه، خلتهم حاجتهم وخلتهم معنى يعني الحاجة الشديدة وفقرهم، ما فيهم من الفقر، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، جعله يعني عرضة لعقابه جزاء وفاقا بما احتجب من المسلمين. قال وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه وصححه الحاكم لفظه: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ثم قال: باب المحاباة في الولاية. أخرج الإمام أحمد يعني لا يجوز أن يحابي أحدا في الولاية، حط أخوه معه إن كان فاسق، كان ليس كفؤا، لأن الولاية أمانة، يقرب أخيه في العمل يعلم معه، ولو كان ما ينفع، كان يفرط في العمل يضيع العمل، لا هذه أمانة. أخرج أحمد الحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له حينما بعثه إلى الشام، قال له هذا الكلام حينما بعثه إلى الشام، أن أبا بكر أرسل يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية جعله أميرا على الجيش الذي يحارب في الشام، قال له: يا يزيد، إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. لكن الحديث ضعيف، وعفه الذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم. ولهذا جاء أن معاوية عين ابنه يزيد، وتعين القريب إذا كان كفؤ لا حرج فيه، الذي يحذر منه إذا كان غير كفؤ، بس حاباه وجامله واسطة فقط. وهذا على كل حال الحديث ضعيف، لكن ينبغي المسلم أن يحرص على أن لا يحابي أحدا في العمل ولا يعين إلا القوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا للحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا حديث رواه الحاكم وصححه، لكن ضعفه أهل العلم، لأن في إسناده حسين ابن قيس الرحبي متروك الحديث، في حسين ابن قيس الرحبي متروك الحديث، ولهذا ضعفه الألباني. الحاصل الحديث يقول: من استعمل رجلا على عصابة جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا فيه نظر، ضعيف الإسناد، ولا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص في سرية على أبي بكر وعمر، جعله أميرا عليه، هذا يدل على ضعف الحديث. ثم قال: باب الجور والظلم وخطر الولاية. ونختم بهذا الباب، قال: باب الجور والظلم وخطر الولاية، يعني الحذر من الجور والظلم، والولاية خطيرة، أمرها خطير. أورد قال المؤلف: أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط أيضا، ولكن الحديث ضعيف. قال المنذري عن رواية الطبراني فيها عبد العزيز بن الحسين، وهو واهن، والحديث ضعفه الألباني كذلك، وله مع معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صحيحين. هذا يدل على وجوب العدل والحذر من ظلم الناس، يدل على خطر عدم العدل، أنه عرضة أن يعذبه الله عز وجل في النار. قال: ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه ترك منهم وكتم منه مخيطا. المخيط مثل الإبرة، أكبر من الإبرة، هو من الحديد مثل الإبرة تماما، إلا أنه أكبر وأطول يعني وأجل منها، وإلا هو مثل الإبرة. قال فكتم منها مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ما لأنه غله. فيجب على الإنسان إذا ولي على شيء أن يفي، يكون أمينا في الأموال، ما يأكل منها شيء ولو ريال واحد، وإلا سيأتي يكون غلول، والغلول يأتي به، ومن يغل يأتي مما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة يحمله، كما مر معنا في الحديث الأمس، حديث الأمس أخذ شاة أو بعيرا يأتي به يحمله يوم القيامة على منكبه. قال ولي أحمد عن أبي هريرة مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أبو يعلى والطيالسي وابن حبان والبيهقي والحاكم، سنده صحيح في صحيح الترغيب، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ويل للأمراء، أراد الأمراء الذين يتولون إمارة الناس، والعرفاء جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة، نجعل عريفا يقوم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس، يعرف أحوالهم، يرفع لمن أراد خبرا عنهم. ويل للأمناء، والأمناء هم الحفظ على الأموال، الذين يؤتمنون على الأموال، يجعل مأمور صرف ولي على المال. ويل لهم، يعني إذا خانوا ولم يقوموا بما أوكل إليهم على وجه الصحة. قال ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم، الذوائب جمع ذؤابة وهي القرون، ذؤابة الرجل يعني القرن، يقابل القرن في المرأة، شعر الرأس على هيئة ذؤابة مثل القرن. يتمنى لو علق كان معلقا بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، في نجم الثريا معلق يتذبذب بين السماء والأرض بقرونه وبذوائبه، ويجد الألم الشديد، لكن يتمنى ذلك ولم يكونوا عملوا على شيء، لم يكونوا عملوا على شيء، تولوا ولاية وعملوا لأنهم ما عدلوا، فعذبهم الله عز وجل بسبب ذلك. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الولاية، وإذا قام تولى الولاية أن يقوم بها على أكمل وجه. ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم، لكن رغبة في إتمام الكتاب، ونحن بإذن الله عز وجل بهذه الطريقة سننتهي غدا من الكتاب بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم نجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل جاء النهي عن سؤال القضاء، فهل الدراسة في المعهد العالي للقضاء من ذلك؟
جاء النهي عن القضاء،
سؤال القضاء، قل جاء النهي عن سؤال القضاء، هل الدراسة في المعهد العالي للقضاء من ذلك؟
ما هو الحديث الذي جاء فيه النهي عن القضاء؟ إيه لا، أنا أريد طلب القضاء خاصة، لأن الإمارة عامة، الإمارة ما يجب أن يكون قاضي مسؤول عن الناس، وإذا قاضياني في النار وقاضي في الجنة سيأتي الحديث، ما يدل على هذا، تخبر يعني هذا خبر عن حال القضاء، لكن ما أعرف أن جاء النهي عن القضاء. لكن بعض السلف كره هذا وأبى، لكن على كل حال ما يظهر لي أن الدراسة في المعهد العالي للقضاء أن فيها بأس. ما فيها بأس يا أخي، أحيانا يجد في نفسه الكفاءة لهذا، إذا في نفسه الكفاءة أكثر من غيره فهب الله عز وجل، فلا حرج إن شاء الله على الدراسة في المعهد العالي للقضاء. وقد يدرس الإنسان في المعهد العالي للقضاء ما هو من أجل يكون قاضي، يكون معلم، يعلم القضاء ويدرس مادة القضاء، ما في بأس إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات، لا ندري. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، هل هناك مدة ذكرت في القطيعة للأرحام التي يأثم بها الشخص؟
لا لا، ما ذكر مدة معينة، لكن هذا يعود إلى العرف، هذا يعود إلى العرف، عرف الناس. مثلا عرف الناس الآن إذا كان مثل أهلك في اليمن أو في مصر في مكان بعيد، يعني لو ما تزورهم إلا في السنة مرة إذا ذهبت في الإجازة، لكن اللي عندك في جدة يسكنون بجوارك لا، ما ينبغي يمر يوم يومين ثلاثة أيام إلا. لكن أيضا اللي عنك في أقصى جدة 20 كيلو 30 40 كيلو، أيضا لو أنت ما جيتهم إلا بعد أسبوع، يعني هذا اللي حسب عرف الناس. المهم أن لا يصل، لا يكون هناك قطيعة، وعرف الناس معتبر في هذا الباب.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: إني أحبك في الله، ما هي أسباب الكسل عن طلب العلم وكيف يكون علاج ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا ما أريد أخبرك بأسباب الكسل، لأن أخبرتك ربما تأخذ بهذا، لكن أنت لو قلت ما هو علاج الكسل يمكن، أما تسألني وش الأسباب، تتعلم أسباب الكسل حتى تكسر على الدرس. لأن السائل على كل حال ما أراد هذا، لو ما أراد هذا، لكن أقول يا أخي عليك بمجاهدة النفس، والله إن الذي تطلبه هذا، هذا العلم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، والله أجل ما تبذل فيه الأعمار. قال الإمام أحمد: لا أعلم أفضل من طلب العلم لمن صدقت نيته. ما في عمل أفضل من طلب العلم يا أخوان. وانظروا، انظروا كيف رفع الله عز وجل من طلب العلم على غيرهم. فهذا البخاري مولى الجعفيين، وهذا الترمذي فاقوا غيرهم. هناك منهم من قريش بل من بيت النبوة لا يعرفهم أحد الآن، لكن هؤلاء رفعهم الله عز وجل بالعلم. العلم رفعه يا أخوان في الدنيا والآخرة. لو ما يكن الإنسان إلا أنه يعبد الله على يقين وعلى بصيرة كفى به، كيف والعالم ينتفع به غيره؟ هذه كتب العلماء لا تزال، قد ماتوا وكتبهم أحياء بيننا. أنا أوصيك بطلب العلم والهمة والجد والمجاهدة. والله جل وعلا يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال يحيى ابن كثير ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. تريد علم تكون عالم وانت مرتاح. ولهذا الحقيقة سأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص وينفعنا، يعني حضور مثل هذه الدروس بعد صلاة الفجر هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. ولاحظ تلاحظون الفرق بين دروس الصباح ودروس المساء، قد يكون في المساء وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أضعاف أضعاف الموجود الآن. لماذا؟ لأن العلم أول شيء، العلم ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة إلا واحدة. 100 طالب علم ما تجد منهم عالم إلا واحد، 99 ما يصلحون للعلم. ولهذا الإنسان يحمد الله على هذه النعمة ويجد ويجتهد ويرجو الثمرة يا أخي، الثمرة التي تأتيك إن شاء الله. من طلب العلا سهر الليالي، لا نقول حضر دروس الفجر. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.